هل اتى على العالم العربي حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بلى، لقد كان هذا العالم وحدات مفككة وقبائل متناحرة وشعوبا مستعبدة ومواهب ضائعة وبلادا تتسكع في الضلالات والجهالات. كان العالم العربي لا يحلم بمقارعة الدولة الفارسية والرومية، كان العرب لا يحلمون بذلك ولا يخطر منهم ذلك على بال. وكانت بلاد الشام وهي الجزء المهم من العالم العربي كانت مستعمرة رومية تعاني الملكية المطلقة والحكم الجائر المستبد ولا تعرف معنى الحرية والعدالة والمساواة. اما العراق فكانت مطية لشهوات الدولة الساسانية والفارسية التي اثقلتها بالضرائب المجحفة والاتاوات الفادحة. واما مصر فكانت تعاني الاستبداد الديني والسياسي. عالم مفكك ضائع، فما شعر ذلك العالم الا بصوت داو يجلجل كالرعد ينادي به قلب العالم النابض محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه من رمال الصحراء ومن جوف مكة ومن جبالها الجرداء. نهض سيد العالم صلوات الله عليه فضرب نطاقا حول جاهلية العالم القديم وسددت ضربة نحو الجاهلية فأصابها في صميم قلبها. كون من حوله رجالا باعوا نفوسهم لله وأسلموا أرواحهم إليه، باعوا نفوسهم لله وأسلموا أرواحهم إليه. ضغطت عليهم الحوادث ضغطا شديدا فما زادهم إلا ثقة بالله وبرسوله، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما حتى أصبحوا كالدبر المسبوك وكاللجين الصافي. فأحدث بهم سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه أحدث بهم ذلك الانقلاب العظيم الذي هز العالم كله. انقلاب عظيم، هذا الانقلاب كان غريبا في سرعته، كان غريبا في سعته وشموله، فحرر بلاد الشام من رجس البيزنطيين وعبدة المال والهوى، وقشع عن بلاد العراق ذلك الكابوس الكسروي الغاشم، وطهر بلاد مصر من ذلك الاستبداد السياسي والديني، ومن ذلك الاضطهاد السياسي والديني. ونهض العالم العربي على قدميه، نهض العالم العربي القديم على قدميه بعد ان كان متهالكا ساقطا، حينما انقذه سيد الوجود صلوات الله عليه وبث في شرايينه روح الحياة وجعل له نورا يمشي به في الناس وعلمه الكتاب والحكمة والفرقان. فكان العالم العربي القديم سفير الاسلام الى العالم كله ورائد العلم والمعرفة ومشعلا للحضارة والثقافة. ولقد فهم العرب الاقدمون ذلك، فهم المسلمون الاوائل ذلك، وعلموا انهم لن تقوم لهم قائمة بغير هذا الدين الذي جاءهم به سيد العالم صلوات الله عليه. لولا هذا الدين علموا انه لولا رسالة الاسلام لما كان لهم اسم ولا رسم ولا روح ولا جسم. فهم ذلك المسلمون الاوائل، فهم ذلك العرب الاقدمون. افلا يفهم العرب اليوم؟ افلا يفهم المسلمون اليوم هذه الحقيقة فيحاولوا ان يغيروا من سيرهم ومن خطتهم ومن طريقهم؟ لن تقوم للعرب قائمة ولن تقوم للمسلمين قائمة بغير هذا الدين الذي ارتضاه الله لهم، وبغير رسالة الاسلام التي جاءهم بها سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه. ان العالم العربي خط بلا وضوح وجسم بلا روح بغير سيد العالم صلوات الله عليه. ان العالم العربي لا يزال الى يومنا هذا محط انظار الغربيين وملتقى مطامعهم، ففيه الثروات البشرية وفيه الثروات المعدنية وفيه جمال الاقاليم وفيه المناخ الطيب المعتدل. هذه الثروات وهذه الميزات كانت ملتقى مطامع الغرب والشرق، كانت محط انظار الغربيين. الثروات المعدنية، الثروات البشرية، الثروات الزراعية، الثروات المعدنية، هذه الثروات لا توجد في ارض سوى ارض سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لكنها حينما تنفصل عن رسالة الاسلام تصبح خطا بلا وضوح وجسما بلا روح. افلا يفهم العرب اليوم ان الاسلام، ان الدولة الاسلامية ما قامت يوما من الايام الا برسالة الاسلام والا بهذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده؟ افلا يفهم قادة العرب وزعماء العرب اليوم؟ يجب على زعماء العرب وعلى قادة الجامعة العربية ان يغرسوا في نفوس شعوبهم هذا الايمان وهذه وحب هذه الشريعة، ان يغرسوا في نفوس شعوبهم حب الجهاد في سبيل الله وحب الشوق الى الجنة واستقبال الموت بثغر باسم. ان العالم كله مدينة الاوهام، والمؤمن المسلم وحده صاحب يقين لا يزول وصاحب عقيدة لا تتحول. واذا مضى المسلم المؤمن واذا تحرك المسلم المؤمن مضى كالسيف القاطع يهزم جنود الشك ويقلب تيار الحياة ويغير مجرى التاريخ. وبغير هذا الدين وبغير هذا الاسلام لن تقوم للعرب قائمة ابدا. اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن طلب الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. اخوة الايمان والعقيدة، مع اللقاء 93 بعد 193 ومع نبي الايمان والاسلام، مع نبي الجهاد في سبيل الله، مع النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه الذي خرج رجالا اصبحوا كالتبر المسبوك وكاللجين الصافي، احدث بهم ذلك الانقلاب العظيم الذي هز العالم باسره، انقلابا كان غريبا في سرعة، غريبا في سعته وشموليته. ايها الاخوة المؤمنون، نحن الان مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعد شهر رمضان، بعد ان طهر مكة من رجس الاصنام، بعد ان فتح ام القرى واذاع فيها في ارجائها وفي ارجاء العالم كله كلمة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. اعتلى بلال ظهر الكعبة وصدح بكلمة التوحيد ونادى مناد من قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدعن صنما في بيته إلا وحطمه. حطمت الأصنام، كسرت الأوثان، جعلها جثاثا، بل جعلها طحينا تدوسه النعال. بعد عيد الفطر السعيد، بعد شهر رمضان، جاءت الأخبار إلى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ثقيفا وهوازن تجمع لحربه، فنادى مناد في أصحاب رسول الله أن حي على الجهاد. لا يعرفون الراحة، لا يعرفون الدعاء، لا يعرفون الفرش الوثيرة، لا يعرفون السرر المرفوع، ولا الأكواب الموضوعة، ولا النمارق المصفوفة، ولا الزرابي المبثوثة. وقائدهم صلوات الله عليه كان لا ينام، وكان يقول: إنا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. خاطبه ربه بقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كان لا يلجأ إلى الراحة ولا يلجأ إلى الدعاء. كان يقول صلوات الله عليه: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، واليقين قوتي، والزهد حرفتي، والفقر فخري، والرضا غنيمتي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. لا يعرف الراحة صلوات الله عليه. ما عرف الراحة يوما من الأيام. كان يقول: إنا معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. فحي على الجهاد يا أصحاب رسول الله. جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله عليه بعد شهر رمضان وفي منتصف شهر شوال في السنة 8 للهجرة في مثل هذا الشهر المبارك، قائلا: يا رسول الله، إن ثقيفا وهوازن قد خرجوا على بكرة أبيهم، وقد أخرجوا معهم النعم والشاء والإبل والسراري والنساء ليحمي كل واحد منهم حما. فقال صلوات الله عليه: تلك غنيمة المسلمين إن شاء الله. اجتمع بنو هوازن وثقيف إلى قائدهم مالك بن عوف، تجمع له 4000 مقاتل، فأخرج معهم النساء والسراري والذرية والنعم والشاء والإبل. قال لهم: لقد أخرجت معكم سراريكم وذرياتكم ونساءكم وأطفالكم وثرواتكم حتى يدافع كل واحد منكم عن حماه. وخرج النبي صلوات الله عليه في شهر شوال في السنة 8 للهجرة، خرج ومعه 12,000 مقاتل. كان المشركون 4,000 مقاتل، ثلث جيش المسلمين. في كل معركة يخوضها الصحابة كان عددهم اقل بكثير من عدد عدوهم، الا في هذه المعركة كان المسلمون 3 أضعاف عدوهم. المشركون 4,000 والمسلمون 12,000 مقاتل. 10,000 ممن خرجوا مع رسول الله لفتح مكة، و2,000 ممن اسلم من كفار قريش يوم الفتح الاعظم. انطلق النبي صلوات الله عليه بجيشه، فلما وصلوا على مقربة من وادي حنين قال قائلهم: يا رسول الله، لن نغلب اليوم عن قلة، اننا اليوم كثرة، ان عددنا يفوق عدد اعدائنا 3 اضعاف، فلن نغلب اليوم عن قلة يا رسول الله. فغضب النبي صلوات الله عليه لهذا القول، وعرفت الكراهية في وجهه الشريف، لم يرضى ان يقال هذا الكلام. اننا يا اصحاب رسول الله لا نقاتل بعدد ولا عتاد ولا عدة، كل المعارك التي قاتلنا فيها كان عددنا اقل من عدد عدونا. 73 ما بين غزوة وسرية كان المسلمون اقل من اعدائهم. في بدر كان عدد المسلمين 300 مقاتل، وكان عدد اعدائهم 1000. في احد كان عدد المسلمين 700 مقاتل، وعدد اعدائهم 3000. في غزوة الخندق كان المسلمون 2000، وكان اعداؤهم 10000. ويوم مؤتة كان عدد المسلمين 3000، بينما كان عدد الروم 300,000 مقاتل. وانا كلما اذكر موقعة مؤتة اشعر كأنني اطل بناظري الى قمة شماءة خلع الرقاب عند ذراع. المسلمون في مؤتة 3000، عدد الروم في مؤتة 300,000 مقاتل. ومع ذلك ولى الروم الادبار وغنم المسلمون وقتلوا واشروا. ان هذا الامر من وراء العقول، من وراء الحدس والتخمين، كأنه من نسج الخيال، كأنه اسطورة من الاساطير. عدد المسلمين في كل موقع كان اقل من اعدائهم دوما، الا في موقعة حنين هذه التي نتحدث اليوم عنها. لذلك قال بعض الصحابة يا رسول الله لن نغلب اليوم عن قلة، عرفت الكراهية في وجه رسول الله، لان هذه الكلمة كان نتائجها كان اثرها سيئا على نتائج المعركة التي سنراها اليوم. هذه الكلمة كان لها اثرها السيء على نتيجة معركة حنين وغزوة حنين. كانت هوازن وثقيف قد اعدت عدتها وكمنت في مضيق الوادي، وادي حنين. امرهم قائدهم مالك بن عوف، امرهم ان يحملوا النبال والسهام والقسي ويكمنوا للمسلمين عند مضيق الوادي، حتى اذا مروا به انقضوا عليهم بالسهام وبالنبال. وانطلق المسلمون عند غبش الفجر، ولما دخلوا ذلك المضيق لم يشعروا الا والسماء قد اطبقت عليهم بجيش هوازن وثقيف، وانهالت عليهم السهام والنبال كأنها المطر الغزير. ذعر المسلمون وارتدوا الى الوراء وولوا منهزمين لا يلوون على شيء الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل ثابتا في مكانه، ساكنا في مكانه، لا يتحرك يمنة ولا يسرى، ثابتا في موقعه، ومعه من اصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو سفيان بن الحارث والعباس عمه ابن عبد المطلب. كان الذين ثبتوا معه لا يتجاوزون اصابع اليد. سئل البراء بن عازب رضي الله عنه، قيل له يا براء هل فررتم عن رسول الله يوم حنين؟ فقال البراء رضي الله عنه لكن رسول الله لم يفر، انما هجم على الاعداء يقاتلهم وحده. في تلك اللحظة التي ينهزم فيها اشجع الشجعان، في تلك اللحظة التي لا يستطيع اقوى الاقوياء ان يعلن عن نفسه، كشف النبي صلوات الله عليه، كشف اللثام عن وجهه الشريف واعلن عن هويته، كشف اللثام وهو راكب على بغلة لا تصلح لكر ولا لفر، هجم على الاعداء ومعه دون العشرة من الرجال، وهو يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ثم التفت عن يمينه وشماله، وكان العباس اخذا بلجام البغلة، بغلة لا تصلح لكر ولا لفر. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: البدي دلدل، كان اسم البغلة دلدلا، البدي دلدل. فلبدت حتى لمس بطنها وجه الارض، فتناول النبي كفا من حصباء الرمال ثم رمى بها وجوه القوم قائلا: شاحت الوجوه، انهزموا ورب الكعبة. ثم قال: يا عباس، نادي يا خيل الله ارجعي. فوقف العباس رضي الله عنه ينادي في اصحاب رسول الله الذين كاد البعض منهم ان يصل الى مكة، نادى بصوت جهوري عظيم: يا اصحاب الشجرة، يا اصحاب سورة البقرة، يا خيل الله ارجعي. قال اصحاب رسول الله: والله لقد كنا نسمع الجبال والتلال والوديان والاشجار والاحجار تنادي علينا بصوت العباس: يا خيل الله ارجعي، يا اصحاب بيعة الرضوان، يا اصحاب الشجرة، يا اصحاب سورة البقرة. فقالوا: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لان العباس كان ينادي بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن فيهم بامر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لبيك يا رسول الله. فكان الواحد منهم اذا لم يستطع ان يلوي زمام فرسه ترك فرسه، واذا لم يستطع ان يلوي زمام بعيره ترك بعيره، واقبلوا الى رسول الله وتحلقوا حوله كأنهم اولاد النعام حول امهم كما وصفهم التاريخ. التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى يمينه قال: اين المهاجرون؟ قالوا: لبيك يا رسول الله. والى يساره: اين الانصار؟ قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: الان حمي الوطيس. وهجم رسول الله بجيشه على هوازن وثقيف، فما كانت الا ساعة او بضع ساعة حتى ولى المشركون الادبار، نكسوا على الاعقاب وطاروا باجنحة الرعب. ونزل قول الله جل في علاه ممتنا على المسلمين بهذه المعركة وبهذا النصر الحاسم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في بدر، في احد، في الخندق، في بني المصطلق، في السرايا والبعوث والغزوات، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم قلتم لن نغلب اليوم عن قلة، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وانزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. اخوة الايمان والعقيدة، لمحة سريعة انقلها لكم، مقارنة سريعة بين غزوتين، غزوة بدر وغزوة حنين. غزوة بدر كان المسلمون فيها قلة، غزوة حنين كان المسلمون فيها كثرة. هذه المقارنة السريعة سمعتها اذناي ووعاها قلبي من فم العارف بالله سيدي صاحب هذا المقام رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال لنا وهو يقارن بين الغزوتين وبين المعركتين، قال ان الله قال لاصحاب رسول الله في معركة بدر: ولقد نصركم الله في ببدر وانتم اذلة. ومعنى اذلة انكم اذلاء منكسرون الى الله، متضرعون اليه، مفتقرون الى نصره والى تأييده والى عزته والى ان ينزل عليكم نصرة. في بدر كان التذلل بين يدي الله واضحا، كان الانكسار بين يدي الله، فكان النصر المبين، مع ان المسلمين كانوا اقل من عدوهم، كانوا ثلث عدوهم. ويوم حنين نسي الاصحاب هذا التذلل لحظات، نسوا هذا التذلل ونسوا هذا التضرع ونسوا هذا الانكسار بين يدي الله لحظات، فكان عليهم الانكسار، كان الانكسار الرهيب وكانت الهزيمة الفظيعة، لانهم نسوا هذا التذلل. نسوا هذا وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة في بدر، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، وانتم اذلاء وانتم منكسرون، وانا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. ويوم حنين نسيتم هذا الانكسار، فكانت الهزيمة وكانت تولي الادبار وكان ذلك الانكسار الفظيع. انكسرتم امام الاعداء ولم تنكسروا مع الله عز وجل. ثم لما رجع اليكم انكساركم ورجع اليكم تذللكم بين يدي الله عز وجل، حينما ايقظكم رسول الله، حينما ايقظكم حبيبكم ومعلمكم بقوله: يا اصحاب سورة البقرة يا خيل الله ارجعي، انكسر الاصحاب ورجعوا الى الله، تذللوا بين يدي الله، فكان النصر المبين. وهكذا ايها الاخوة، لن تغني الكثرة فتيلا في المعارك. اننا اليوم كثرة، ان عدد المسلمين اليوم يغطي مساحة كبيرة في هذا الكوكب الارضي، ولكن هل اغنت كثرتهم فتيلا في معاركهم، في كل معاركهم مع شرذمة من اليهود؟ هل اغنت كثرتهم مع هؤلاء الشذاذ، مع هؤلاء الجراثيم، مع شذاذ الافاق، مع تلك العصابات اليهودية؟ لم تغن عنهم كثرتهم شيئا. ان عدد المسلمين اليوم قد بلغ اكثر من 1.5 مليار. كتب احد الرحالة الالمان ويدعى كول اشميد، كتب كتابا دعا فيه اوروبا الى الوحدة والى الحذر من وحدة المسلمين، قائلا لهم: احذروا نهضة الاسلام والمسلمين، فان المسلمين يملكون 3 عناصر لا يملكها احد سواهم. اما العنصر الاول فهو عنصر العقيدة، عنصر التوحيد، الذي جعل بلال بن رباح يعذب العذاب الاليم وهو يقول: احد احد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، رب السماء والفضاء والشجر والحجر، ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد. العنصر الثاني الثروات المعدنية، الثروات المعدنية، الذهب الاسود الذي يسيل في الارض، الذهب الاسود الذي يسيل في ارض العالم العربي والاسلامي. العنصر الثالث الثروات البشرية. عدد المسلمين يغطي مساحة كبيرة في هذا الكوكب الارضي. هل اغنت كثرتنا شيئا؟ يوشك ان تداعى عليكم الامم. قال صلوات الله عليه: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتهم. قالوا: او من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، زبد كزبد البحر. فاما الزبد فيذهب جفاء. الزبد لا يغني شيئا، الغثاء لا يغني من الحق فتيلا، لكنكم غثاء كغثاء السيل. وليذهبن الله المهابة من قلوب اعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء العضال الذي دب فينا، دب في صفوفنا، دب في قلوبنا، دب في نفوسنا. حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا رأس كل خطيئة، عنوان كل خطيئة حب الدنيا. القتل، سفك الدماء، الجرائم، نهب الاعراض، الاعتداء على الناس، اكل اموال الناس بالباطل، سببه حب الدنيا. حب الدنيا هو علة العلل، هو سبب الاسباب، هو اساس كل خطيئة، هو جماع كل اثم وخطيئة، هو اصل المنكرات واصل الفساد الاجتماعي في هذه الامة. حب الدنيا وكراهية الموت. وما من انسان يحب الدنيا الا ويكره الموت. والموت ات وكل ات قريب، كل ات قريب. ان الموت يأتينا بغتة، ولكن الله عز وجل من رحمته لنا يرسل لنا الانذار تلو الانذار. الانذار الاول: الشيب في رأسك، الشيب في لحيتك. الانذار الثاني: ضعف البصر، ضعف البنية. الانذار الثالث: المرض، الامراض والاسقام. فهل نرجع الى الله بالتوبة والانابة؟ هل نتوب الى الله التوبة النصوحة؟ يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون: ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. حب الدنيا وكراهية الموت. وليذهبن الله المهابة من قلوب اعدائكم منكم. هل بقيت لنا هيبة او مهابة؟ هل بقي لنا عدو على ظهر الارض وهو يحسب حسابا للمسلمين؟ ان المسلمين الاوائل كانوا يهددون الملوك والزعماء، زعماء العالم يهددونهم ان لم يفيئوا الى حظيرة الحق، ان لم يفيئوا الى ظلال الاسلام، ان لم يفيئوا الى روضة الاسلام. كانوا يهددونهم وكانوا يرسلون اليهم الانذار تلو الانذار. ارسل خالد بن الوليد رضي الله عنه انذارا حربيا شديد اللهجة الى كسرى ملك فارس. وكسرى وقيصر كانا يحكمان امبراطوريتين عظيمتين، ظلتا في حرب دائمة طيلة 2000 عام. لم تستطع احدى الدولتين ان تهزم الاخرى هزيمة هزيمة كلية، لم تستطع احدى الدولتين ان تفني الاخرى وان تذهب ببأسها وان تذهب بشوكتها. 2000 عام وهما في حرب ضروس وفي معارك متتالية. ارسل انذارا سيدنا خالد بن الوليد، ارسل انذارا الى كسرى ملك فارس يقول له فيه: اسلم تسلم، والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياة. هكذا كان شعار اصحاب رسول الله، هكذا كان عنوان حياتهم: الحرص على الموت، الحرص على الشهادة. ان سيدنا حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه ارسله النبي صلوات الله عليه بكتاب الى ملك الغساسنة، فاعترضه في الطريق عامر بن الطفيل، قال: الى اين تريد؟ قال: اريد ملك غسان، وهذا كتاب معي من رسول الله. فاخذ الكتاب فمزقه واشار الى من حوله، فاقبل رجل يدعى جبار بن سلمى، اقبل من وراء الصحابي حرام بن ملحان وطعنه في ظهره برمح بيده، فخرج الرمح من صدره يلمع، واذا بالصحابي الجليل حرام بن ملحان يقول كلمة هزت كيان القاتل، زلزلت اركان القاتل. قال حرام بن ملحان حينما رأى زج الرمح يخرج من صدره، قال كلمته: فزت بها ورب الكعبة، فزت بها ورب الكعبة. ثم خر شهيدا كريما مجيدا. القاتل جبار بن سلمى عاد الى بيته وهو يفكر في هذه الكلمة: ما معنى قولي حرام ابن ملحان فزت بها ورب الكعبة؟ بماذا فزت يا حرام؟ الم اجندلك صريعا؟ الم اقتلك برمحي هذا؟ فبماذا فزت وبماذا نجحت وعلى اي شيء عثرت؟ فزت بها ورب الكعبة. سأل من حوله، قالوا له: ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعتبرون القتل من اجل دينهم فوزا وشهادة في سبيل الله وفي سبيل ربهم وفي سبيل نبيهم. ظل يفكر هذا القاتل حتى هدته هذه الكلمة، كلمة الشهيد المجيد، هدته الى الاسلام. فغدا منذ الصباح الباكر ركب راحلته واما المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم، ووضع يده في يد الرسول مبايعا يقول: اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. ما السبب الذي جعله يدخل في الاسلام؟ انها كلمة ذلك الشهيد العظيم، كلمة سيدنا حرام ابن ملحان. هذه الكلمة كانت عامرة في قلوب اصحاب رسول الله، كانوا يحسدون من استشهد في سبيل الله حسد غبطة، كانوا يغارون من الشهداء، لذلك فاز بها حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، واسلم على اثر كلمته جبار ابن سلمى رضي الله عنه. هذا القاتل اصبح من كبار اصحاب رسول الله الذين نترضى عنهم صباح مساء. سيدنا جبار بن سلمى رضي الله تبارك وتعالى عنه. هكذا اخوة الايمان، هكذا يكون عنوان المسلم، وهكذا كان عنوان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعار حياتهم مع نبيهم وبعد انتقال نبيهم الى الرفيق الاعلى. كانوا في كل المعارك التي يخوضونها يقول احدهم لاخيه: هل تبايعني على الموت يا اخي؟ كان كثيرا من الجنود المسلمين يقولون للقائد ابي عبيدة يوم معركة اليرموك: يكلمك ايها القائد هل لك حاجة الى رسول الله؟ اننا سنلتقي معه هذا الصباح، هل لك حاجة؟ فيقول لهم قولوا لرسول الله لقد وجدنا ما وعدتنا حقا يا رسول الله، اقرئوا منا السلام على رسول الله وقولوا له جزاك الله عنا خيرا، خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن امته، لقد وجدنا يا رسول الله ما وعدتنا حقا، وجدناه ماثلا امام اعيننا، لقد قلت لنا يا رسول الله لكم النصر ما صبرتم، لقد قلت لنا يا رسول الله بقول الله عز وجل وما النصر الا من عند الله، لقد تلقينا منك درس حنين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ايها الاخوة المؤمنون، كانت هذه الغزوة في شهر شوال في السنة 8 للهجرة، غنم المسلمون فيها 24,000 بعير، 24,000 بعير و40,000 شاة و6,000 أوقية من الفضة غنمها المسلمون في تلك المعركة، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم في بداية المعركة قائلا تلك غنيمة المؤمنين ان شاء الله. نسأله سبحانه وتعالى ان يجعل من هذه الغزوات ومن هذه المعارك التي خاضها اصحاب رسول الله دروسا وعبرا لنا ولكل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. نسأله سبحانه ان يرد المسلمين الى دينهم والى جهادهم والى شريعتهم ردا جميلا. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.